أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى التخصيص و تقدم أيضا أنه على مستوى الأقسام الممكنة للتخصيص تقريبا هي نفسها الأقسام الممكنة التي للتقييد. وذكرنا أنه يوجد بعض الفروقات الطفيفة، مثلا على مستوى التعليل، يعني لماذا يقدم الخاص على العام أو المطلق على المقيد، المقيد على المطلق. في باب التقييد كنا نفترض أن الدليلين أو أن أحد الدليلين يعتمد على ظهور حاليا تصديقيا يرجع إلى قرينة الحكمة، والآخر كان يعتمد على ظهور لفظيا حاليا أيضا، وهو ما ترجع إليه قاعدة احترازية القيود. أما في باب التخصيص فالدليلان معا تطبق عليهما قاعدة احترازي، لكن من ناحية النتائج في الأقسام جميعا، الأقسام الثلاثة جميعا، النتائج هي نفسها ما تقدم في مباحث التقييد. إذن ليس هناك بحث جديد هنا فيما يرتبط بباب التخصيص سوى ما تقدم في باب التقييد. اللهم إلا نقطتان. إذن يوقع المصنف الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في أنه ما هو ملاك تقديم الخاص على العام، والنقطة الثانية ما يعبر عنه ببحث انقلاب النسبة. طيب، أما النقطة الأولى فالسؤال فيها هو أنه لماذا يقدم الظهور في الدليل الخاص على الظهور في الدليل العام؟ هل سبب التقديم هو أقوائية الظهور الخاص من الظهور العام، أم أن سبب التقديم هو الأخصية، أي أن الظهور الخاص أضيق دائرة من الظهور العام، الدليل الخاص أضيق مدلولا من الدليل العام؟ فإذن هذا هو السؤال الذي يطرحه المصنف. طبعا هذا السؤال عليه أسئلة أيضا، إذ بعد أن كانت أقسام التخصيص هي نفسها أقسام التقييد، فلماذا يطرح السؤال هنا مجددا؟ ما الداعي إلى طرح السؤال مجددا هنا؟ ولماذا احتملنا هنا الأخصية ولم نحتملها في باب التقييد؟ هذا سؤال آخر. وأين ذهبت نكتة ناظرية أيضا؟ ألا يمكن أن يكون التقديم بملاك آخر وهو ملاك ناظرية الذي تقدم في باب الحكومة؟ فلماذا حصر المصنف البحث في هذا السؤال أنه ما هو سبب تقديم الخاص على العام؟ هل هو نكتة الأقوائية أم هو نكتة الأخصية؟ هذه الأسئلة بحاجة إلى تأمل، والوصول إلى أجوبة لها سهل. الآن نوضح المطلب لنرى أنه هل نصل إلى جواب أو لا. توضيح المطلب أن الدليل الخاص إذا قورن مدلوله بالدليل العام فإن فيه دائما جنبتين. الجنبة الأولى جنبة الأخصية، فإن دائرة الأفراد المستهدفة بالحكم في الدليل العام أوسع من دائرة الأفراد المستهدفين بالحكم في باب الدليل الخاص، وهذا واضح. مثلا أكرم الفقراء أو أكرم كل فقيرة ولا تكرم الفقير الفاسق، ذاك يستهدف كل الفقراء وهذا يستهدف مثلا حصة أو فردا أو مجموعة من الأفراد. فإذا الجنبة الأولى الموجودة لدى المقارنة هي جنبة الأخصية. الجنبة الثانية الموجودة هي الأقوائية أو ما يعبر عنه بالأظهرية، كون ظهور العام ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، ببيان أن العامة وإن اشتمل على لفظ العموم ولكنه لم ينص على الفرد، فكل واحد من الأفراد ليس مشمولا للدليل العام بنحو النصوصية. أكرم كل فقير، لا يوجد تصريح فيه بالفقير الفلاني والفقير الفلاني. نعم اللفظ دال على الجميع، ولكن الجميع أو كل فرد من الأفراد لم يستحضر بصورة تفصيلية في ضمن اللسان والدلالة في ضمن اللسان في الدليل العام، وهذا بخلاف الدليل الخاص. فإن الدليل الخاص كالنص في مورده. الآن مثلا الفقير الفاسق لا شك ولا ريب في أنه داخل تحت عموم قولنا، تحت العموم في قولنا أكرم كل فقير، كما أنه داخل في مورد الخطاب الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق. لكن أيهما أقوى شمولا لهذا الفرد الذي هو الفقير الفاسق؟ لا شك ولا ريب في أن دليل الخاص أقوى شمولا أو أقوى ظهورا في الشمول لمورده من ظهور الدليل العام في الشمول لمورد الدليل الخاص. فإذا أحد الظهورين بحسب هذه الجنبة الثانية أقوى من الظهور الآخر. دلالة أكرم كل فقير على الفقير الفاسق، على الشمول للفقير الفاسق موجودة، ولكن دلالة لا تكرم الفقير الفاسق على الفقير الفاسق خاصة أقوى منها. فإذا عندما نقارن الدليل العام بالدليل الخاص دائما نجد هاتين الجنبتين، دائما يكون الظهور في الدليل الخاص أخص من الظهور في الدليل العام. فنكتة الأخصية دائما حاضرة، وإلا خرج المورد عن أن يكون من موارد التخصيص. ودائما يكون الدليل الخاص أقوى ظهورا في الشمول لمورده من الدليل العام. فهنا يسأل عن نكتة تقديم الخاص على العام. لماذا يقدم العرف الدليل الخاص على الدليل العام؟ هنا شوف هذا السؤال له وجه هنا، ولكن لم يكن له وجه في بحث المطلق والمقيد. في بحث الخاص والعام كما تحتمل بدوا أن يقدم ظهور الخاص على العام، كذلك تحتمل أن يقدم ظهور العام على الخاص، إذ المفروض أن كلا الظهورين يستند إلى قاعدة احترازية القيود الذي هو ظهور لفظي كلامي ليس ظهورا سكوتيا. فقاعدة احترازية القيود طبقناها في الدليل العام وطبقناها أيضا في الدليل الخاص، لماذا تقدمون هذا على ذلك؟ لماذا لا يصح العكس؟ بينما في باب المطلق والمقيد الأمر لم يكن من هذا القبيل. دلالة المطلق على الشمول كانت بأي نوع من الظهور؟ قرينة الحكمة. ظهور في قرينة الحكمة ظهور سكوتي، سكت عن ذكر القيد، فاستكشفنا من حاله حيث إنه في مقام البيان أنه لا يريده، فهو ظهور سكوتي في مقابل الظهور في الدليل المقيد الذي هو ظهور كلامي. يقدم الظهور الكلامي على الظهور السكوتي بلا إشكال. ففي باب المطلق والمقيد أصلا لم يكن يتطرق إلى الأذهان احتمال تقديم المطلق على المقيد، هذا بخلاف باب الخاص والعام. لذلك طرح هذا السؤال هنا ولم يطرح هذا السؤال هناك، وإلا الأخصية هناك موجودة أيضا. طيب طيب إذن فبعد وضوح أن كل دليل خاص فهو يحتوي على هاتين الجنبتين، فأي هاتين الجنبتين؟ هي الملاك لتقديم الذهنية العرفية الدليل الخاص على الدليل العام. هل هي نكتة الأخصية لوحدها أم هي نكتة الأقوائية؟ طيب، مصنف رضوان الله تعالى عليه حتى يبين لنا أهمية هذا البحث، قبل أن يحسم، قبل أن يتجه نحو الحسم واختيار إحدى النكتتين أو إحدى الجنبتين، يذكر أنه في بعض الأحيان قد يمكن الاعتماد على نكتة الأخصية ولكن لا يمكن الاعتماد على نكتة الأقوائية والأظهرية. صحيح أن الجنبتين موجودتان دائما، ولكن في بعض الأحيان لطارئ لخصوصية معينة قد تتعطل نكتة الأقوائية ولا يبقى إلا نكتة الأخصية. فحينئذ يسأل أن نكتة الأخصية لوحدها تكفي للتقديم أم أنها لا تكفي للتقديم. أنا عم حاول حلل أنه كيف فكر المصنف في البحث. بعبارة أوضح، لا شك ولا ريب في أن نكتة الأظهرية، نكتة الأقوائية كافية لوحدها لتقديم الخاص على العام. العرف، الذهنية العرفية مبنية هكذا، على تقديم أقوى الدلالتين على أضعفهما، على تقديم الأظهر على الظاهر، النص على الظاهر، وهكذا. حيث إنه ثبت عندنا أن الدليل الخاص كالنص في الشمول لمورده إن لم يكن نصا، وأنه أظهر من ظهور الدليل العام، فلا شك ولا ريب في أن نكتة الأقوائية قابلة لأن يعتمد عليه. الكلام هو في أن نكتة الأخصية لو انفردت فهل تكون كافية أيضا لتقديم الخاص على العام أم لا؟ طيب متى تنفرد؟ هل يمكن أن تنفرد نكتة الأخصية؟ يقول المصنف في بعض الأحيان قد تتعطل نكتة الأقوائية. مثل ماذا؟ يقول لنفترض هكذا، لنفترض أن عندنا دليلا عاما، هذا الدليل العام دل على الشمول لجميع أفراد الطبيعة بلفظ العموم، ولكنه دل على الحكم بالنصوصية، كما لو ورد مثلا لا يجب إكرام الفقراء. الفقراء أو لا يجب إكرام كل فقير، ما شئت فعبر الآن. فقراء جمع محلى بأ، فيكون من ألفاظ العموم. لا يجب إكرام الفقراء يعني لا يجب إكرام الجميع، يعني ليس أحد من الفقراء يجب إكرامه. والحكم هنا مدلول عليه بنحو النصوصية، نفي للوجوب. ثم وردنا خطاب آخر خاصا، لكن كانت دلالته على الحكم بنحو الظهور لا بنحو النصوصية، كما لو ورد في الخطاب الخاص أكرم الفقير العادل. هنا الدليل الخاص وإن كان أقوى في الشمول لمورده الذي هو الفقير العادل، ولكن لا يكفي الاعتماد على هذه الأقوائية، بل علينا أن ننقح أولا دلالة هذا الخطاب على الحكم. أكرم هنا هل دلت على الوجوب أو دلت على الاستحباب؟ إن كانت دالة على الوجوب حصل التنافي بينها وبين الدليل الأول، الأول ينفي الوجوب الثاني يثبت الوجوب حينئذ. إن كانت دالة على الاستحباب أصلا لا يوجد تنافي حينئذ، أحدهما يقول لا يجب إكرام أي فقيرة والآخر يقول يستحب إكرام الفقيرة العادل، فأكرم هل هي دالة على الوجوب أو لا؟ نحن نستظهر عادة أنها تكون دالة على وجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الكل. فحتى تتم أقوائية الدليل الخاص على الدليل العام لا نستطيع أن نكتفي بنظر الدليل الخاص إلى المورد الخاص، بل علينا أن ننقح أيضا الظهور الدالة على الحكم أو الدلالة على الحكم، أكانت بالظهور أم كانت بالنصوصية؟ والمفروض أنها كانت بالظهور، فقد اعتمد ظهور الدليل الخاص على ما هو أضعف دلالة مما هو موجود في الدليل العام. فهنا لا تتم نكتة الأقوائية. لا تستطيع مطلقا أن تقول إن الظهور في الدليل العام في الدليل الخاص لصالح وجوب إكرام مثلا الفقير العادل أقوى من الظهور الموجود في الدليل العام من ناحية الحكم، من ناحية الأفراد المستهدفين. نعم الثاني أقوى، ولكن هل استهدف بحكم منافين أو استهدف بحكم منسجم مع الحكم المبين في الدليل العام؟ هذا يتوقف على إحراز الظهور، يصبح عندنا حينئذ تعارض بين هذا الظهور وبين ذلك النص، فنكتة الأقوائية في مثل هذا المورد لا تتم. ماذا يبقى عندنا حينئذ؟ تبقى نكتة الأخصية. هل بالإمكان أن نعتمد على نكتة الأخصية لوحدها حتى لو لم تكن هناك أقوائية وأظهرية، أم لا نستطيع الاعتماد على نكتة الأخصية؟ إذن هذا هو، هذه الثمرة التي تترتب على هذا البحث. من قال بأن نكتة الأقوائية شرط في تقديم الخاص على العام ففي مثل هذا المورد يبتلى المورد بالإجمال عنده، يعني يستحكم التعارض بينهما، لا ينتهي هذا التعارض إلى حمل العام على الخاص. أما من قال بكفاية نكتة الأخصية فهذه النكتة حاضرة في هذا المورد كما في سائر الموارد، ومعه يرتكب التخصيص في المقام كما في سائر المقام. أصبر شوي بس خلينا نكفي المطلب ونرجع نعلق عليها، لأنه طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى كفاية نكتة الأخصية في قرينية الخاص على العام وفي تقديم الخاص على العام. الوجه في ذلك هو ما تقدم، أننا نطبق نظرية الجمع العرفي والتي تقول إن كل ما كان على تقدير اتصاله هادما للظهور فإنه على تقدير انفصاله يكون هادما للحجية. الآن عندنا دليلان، أحدهما عندنا خطابان، أحدهما عام والآخر خاص. هذا الدليل الخاص وإن كان ظهوره في الوجوب وإن كانت دلالته على الوجوب أضعف من دلالة العام على نفي الوجوب، ولكن لو وصلنا هذين الدليلين أحدهما بالآخر لمن صرف إلى أذهاننا من صيغة الأمر إلا معنى الوجوب، وحينئذ نتيجة الجمع بين الدليلين ستكون أنه لا يجب إكرام الفقير إلا العادل من الفقراء، فإنه يجب إكرامه. فحتى لو لم تتم نكتة الأقوائية ولكن مع ذلك تم نكتة الأخصية وكانت كافية بنظر العقل ليقول إن هذا قرينة على ذاك ومفسر لذاك. والقاعدة ماذا تقتضي؟ أن الحجية هي للظهور المفسر لظهور القرينة لا للظهور المفسر وظهور ذيل القرينة. المصنفون فقط يطبق هذا البيان الذي تقدم. طيب إن قلت إن أكرم في المثال إن لم نستظهر فيها أنها للوجوب فأصلا لا يكون بين المدلولين تنافا. لو كانت أكرم للاستحباب فعندنا لا يجب إكرام الفقراء وعندنا يستحب إكرام الفقير العادل، فلا يكون هناك تناف أصلا بين المدلولين. ماذا نجيب عن ذلك؟ فلا يعني ماذا نريد أن نقول؟ فلا نسلم في المقام أن نكتة الأقوائية أو أن نكتة الأخصية لوحدها كافية. شوف الآن مثلا لنفترض هكذا، لو ورد لا يجب إكرام الفقراء وثم ورد يستحب إكرام الفقير العادل، فهل نطرح عموم العام؟ هل نرتكب التخصيص؟ هل نقول الثاني مخصص للأول؟ شرط دخول الخطاب الثاني ساحة المعارضة ما هو؟ أن يكون دالا على ثبوت الوجوب. فإذا هذا المثال من قبل المصنف لا نتعقله، لأن أكرم إن كانت ظاهرة في الوجوب دخل المورد حينئذ في باب التعارض، فيكون حينئذ هذا الدليل الخاص فيكون أقوى بلحاظ الشمول لمورده من الدليل الأول، فالأقوائية حاضرة والأخصية حاضرة. وإن لم نستظهر من أكرم الوجوب بل استظهرنا الاستحباب فلا تنافي ولا تعارض أصلا بين المدلول، فلا تصل النوبة، فلا يمكن حينئذ لا الاعتماد لا على الأقوائية ولا على الأخص الأخصية. عم تطلع معي الأخصائية؟
الأقوائية مصطفى على الأخصية.
ها؟ طيب إن قيل هكذا فماذا نجيب؟ فإذا سلمت بعدم وجود أظهرية في المقام فأنت إذن لا يمكن لك أن تعتمد على نكتة الأخصية، فإما أن تعتمد على النكتتين معا وإما أن لا تعتمد على شيء منهما. لا يصح عندنا أنه في مورد من الموارد اعتمدنا على نكتتين من هاتين النكتتين ولم نعتمد على الأخرى.
أصلا شيء نكتة الأخصية بنفسها مش هي كون الخاص أظهر من العام؟
لا، كون هو أخص مدلولة.
بس أخص مدلولة
أخص مدلولة لأنه أخص مدلولا، فالعرف بحسب الذهنية العرفية، الذهنية العرفية مبرمجة بهذه الطريقة، أنك إذا ضممت الخطاب الأخص بصرف النظر عن أقوائية ظهوري أو عدم أقوائية ظهوري، إذا ضممته إلى الخطاب العام فإن العرف مباشرة يرتكب التخصيص.
بس لحسن قال لي الشيخ محمد أن احنا مسلمين بوجود أخصية.
الأخصية بحسب الفرض ثابتة على كل حال، الكلام في الأقوائية.
وقال إنه يكفي الأقوائية
ثابتة على تقدير ثبوت الأقوائية.
مش معروف
يعني يعود إلى أنه إما أن يعتمد عليهما معا أو أن يعتمد أو أن لا يعتمد على شيء منه.
حتى قد يكون العام هو الدليل هو قرين على أنه الخاص مصوب بالاستحباب.
ممكن أيضا. نعم.
كمان قد يكون العام دليل على الاستحباب الخاص.
طيب، فواقعا هذه من الموارد التي تحتاج إلى تأمل. طيب، إذن خلاصة الفكرة أن المصنف بصرف النظر الآن أنه هل يوجد ثمرة أو لا، يكفي أن يكون أحد الخطابين أضيق مدلولا من الخطاب الآخر حتى يكون بنظر العرف صالحا للتقديم عليه، حتى يكون بنظر العرف قرينة عليه، لأن الكلام هنا ليس عن الإعداد الشخصي، عن الإعداد التفسيري، كلام هنا عن الإعداد النوعي. فنرجع إلى الخطاب إلى الذهنية العرفية، والذهنية العرفية عندما تواجه خطابين أحدهما عام والآخر خاص وتشخص أن بين المدلولين تنافيا بدويا، فإنه حينئذ يبنى على قرينية الخاص على العام، وبالتالي يحمل العام على الخاص. فالأخصية لوحدها حتى لو لم يكن، يعني حتى لو لم نسلم أقوائية ظهور الخاص من ظهور العام، مع ذلك الأخصية لوحدها تكون كافية لتكون نكتة للتقديم. على هذا الأساس هذا ما بنى عليه المصنف. قال رحمه الله: وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقيا للعام في العام. فالمصنف هنا يتحدث عن حالة القرينة المتصلة، ونحن بحسب الفرض فرغنا عنها منذ بداية البحث أنه أصلا استبعدناها تماما عن باب التعارض. وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه. ونشوف يجب تدقيق المصطلحات. مصطلح الأقوائية يراد منه الأظهرية، مصطلح القرينية لا يراد منه الأقوائية والأظهرية. القرينية هي الأعم، القرينية يعني تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، جعل الدليل الثاني معدا لتفسير الدليل الأول. هذا هو المراد من القرينية، حتى لا يكون هناك خلط في كيفية استعمال هذه المصطلحات. القرينية إما أن ترجع إلى نكتة الناظرية، ويعني هي التقديم العرفي، البناء العرفي على أن الثاني معد ليكون قرينة على الأول، هذا هو المراد من القرينية. نحن نبحث الآن عن نكتة التقديم، أو فقل عن نكتة القرينية. لماذا ذهب العرف إلى عد الثاني قرينة على الأول؟ إما للأخصية وإما للأظهرية. مش عارف والله. إذا
تستعمل القرينية لوحدة بمعنى الأداة النوعية عاش بتصير عامة للشخصية والنوعية،
أي ممكن يكون بنا هيك، يعني أنه أن هذه الحالة العرفية العامة هي حالة القرينية، بس كمان تخصيصها بالإعداد النوعي مش واضح.
المعبر عن القرينية الشخصية والقرينية النوعية.
طيب، إذا فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينة الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة؟ فيكفي أن تنظر إلى كون أحد المدلولين أضيق دائرة من الآخر، أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا الأظهرية، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له. هذه لمورده، له ترجع إلى مورده، يعني لمورد العام، لمورد الخاص مش لمورد العام. لا يخلو استعمال هذا الضمير هنا من مما يسمى في البلاغة بالاستخدام، وهو إرجاع الضمير على مرجع ولكن على إرادة معنى آخر له. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء، ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده، والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب. والأول وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، لكن قد لا يكون الثاني كذلك، يعني أقوى من ظهور الدليل الأول في إفادة الحكم. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، نشوف ملاك للقرينية، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقية من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. هذه أي خاص نتصوره؟ طيب ماذا لو كان الخطاب الخاص واردا باللسان يستحب؟ هل نستطيع أن نطبقها حينئذ؟ لا يجب إكرام الفقراء، ويستحب إكرام الفقير القانع مثلا. أصلا لا تعارض هون. هون في تعدد للحكم.
بس باكي بيظهر اللي هو عم يقصده، إذا حرزنا إذا كان ظاهرا بالوجوب، ولكن ظهوره بالوجوب مش
أقوى
من ظهور
الوجوب. سهو ليش مثل بلا يجب ليكون لسانه لسان التصريح مش لسان الظهور، فأتى بنص وظاهر،
ظاهر فمش أقوى،
دلالته ليست أقوى، ولكن لو لم نستظهر منه الوجوب أصلا لا تعارض. واضح إن حملناها على الوجوب فتحققت الأخصائية والأقوائية معه، وإن لم نحملها على الوجوب فلا تعارض أصلا، فلا تصل النوبة لا إلى الأخصية ولا إلى الأظهري. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفان يعتبر قرينة أيضا. ومن هنا شوف، من هنا لا تختص حينئذ أقسام الجمع العرفي بالتخصيص والتقييد والحكومة، بما أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل بنكتة الأقوائية، ففي بعض الحالات قد لا يصدق التخصيص ولا التقييد ولا الحكومة، ومع ذلك يكون هذا من حالات الجمع العرفي أو من حالات التعارض غير المستقر والإعداد النوعي. مثل ماذا؟ كتقديم الأظهر على الظاهر، أو كتقديم النص على الظاهر. هذه قد لا يكون فيها أخصية أيضا، قد لا يكون فيها أخصية أصلا. مش عارف ليش مش عم تطلع معي الكلمة،
لأنه أخصائية طبعا أخصائية نفس الموجود،
هين كلها فيها
نغيرها ونعملها
أخصائية أضيقية. مهم، إذن هذا بالنسبة لي البحث الأول الذي تناوله المصنف. البحث الثاني عنونه المصنف أو عنونه هنا من قبل محقق الكتاب بأنه نظريات، البحث عن نظرية انفلات النسبة. طيب هذا البحث مصنف في البحوث لم يبحثه في هذا المقام، يعني لم يجعله من متممات بحث التخصيص، وإنما تناوله تحت عنوان تطبيقات مشكوك فيها للتعارض. ها؟ طيب شو كنت عمول هلأ قبل شوي أنا شو؟ هلأ هي آخر فكرة قلتها شوي. لا ما قلت هيك أنا، بس أنت كنت ملتي. بلا مش هيك قلت أنا، قلت إن المصنف في البحوث لم يتناول المسألة على أنها من فروع بحث التخصيص، وإنما تناولها تحت عنوان التطبيقات المشكوك في حجيتها. سمعتونها؟
سمعتونها.
ما قلت ليش يوم؟
قلت ليش
نصت
لك
مضمونة؟ طيب مضمونة؟
لك مش
بحث
عن التخصيص، بحث عن
سمعت
كلمة
مشكوك
فيها.
طيب معاش تلتي الخلاصة، إذا خلاصة المطلب أن هذا البحث لم يذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا، وإنما ذكره تحت عنوان تطبيقات مشكوك فيها لحالات التعارض، يعني مشكوك في أنها من حالات التعارض غير المستقر. وسيأتي هنا في الحلقة الثالثة جعل بابا لعنوان التطبيقات المشكوك في أنها من التعارض غير المستقر. إذن ترتيبه هنا في الحلقة مغاير إلى حد ما لترتيبه في البحوث، وإن كانت طريقة عرض المطلب تقريبا واحد. ما هو المراد من نظرية انقلاب النسبة؟ وما هو ربط هذا البحث بمبحث التخصيص المتقدم؟ في هذه المسألة يفرض أن عندنا أكثر من دليلين، كأن يفرض مثلا وجود طوائف ثلاث من الأدلة. ليس التعارض دائما هو بهذه الصيغة البدوية المبسطة، وهي أن يكون عندنا طائفتان متنافيتان فيسهل الجمع بينهم. أحيانا طوائف الروايات مثلا أو طوائف الأدلة المتعارضة قد تتعدد وتتنوع بدرجة كبيرة. مثلا الآن في بعض الأبواب الفقهية، في بعض المسائل الفقهية على كل حالان، قد يكون الوارد ألسنة متعددة من الروايات. أحيانا يكون التعارض بين 10 طوائف، فكيف نحل هذا التعارض؟ كيف ندرس هذا التعارض؟ وكيف نحسب حسابات التعارض في مثل هذه الحالات؟ إذن هذه حالة يعم البلوى أو تعم البلوى بها في الفقه، في مباحث الفقه. طيب فإذا نفرض هنا أن التنافي لم يكن مقصورا على دليلين فقط، بل ورد أكثر من دليلين. دعنا نأخذ الصورة الأكثر بساطة الآن، الأكثر وضوحا، وهي صورة أن يرد عندنا 3 أدلة. وردنا خطابان أولا متنافيان، والتنافي بينهما تناف مستحكم، إذ كانت النسبة بينهما نسبة التباين. كما لو ورد مثلا أكرم كل فقير، ثم ورد مثلا لا يجب إكرام أي فقير، مثل هذين الخطابين استدعنا من مثلا يجب إكرام كل فقير ولا يجب إكرام كل فقير حتى يكون الدليلان متكافئين. فهنا استحكم التعارض بين الدليلين، نقول النسبة بينهما متعارضان بنحو التباين. الأفراد التي يستهدفها الدليل الأول ويثبت لها الحكم هي نفسها الأفراد التي يستهدفها الدليل الثاني وينفي عنها الحكم. فالتعارض تعارض بنحو التباين، يعني لا شيء من مداليل الأول يمكن الجمع بينها وبين شيء من مداليل الثاني. أي فقير نأخذه فإن الخطاب الأول يقول أكرمه والخطاب الثاني يقول لا تكرم. طيب مثل هذا التعارض تعارض مستقر، تعارض مستحكم. ثم جاءنا دليل ثالث، هذا الدليل الثالث ماذا يقول؟ لا يجب إكرام الفقير الفاسق. هذا الدليل الثالث الآن سنسميه بالدليل الثالث ليس معارضا للدليل الثاني الذي يقول لا يجب، لأن لا يجب، قال لا يجب إكرام أي فقير. وهذا الخطاب الثاني وهذا الدليل الثالث ماذا قال؟ لا يجب إكرام الفقير الفاسق. وان جابوا بما بخصص
لا يجب اكرام الفقير الفاسق
يصلح
التخصيص لا تخصيص جابوا هي سبب المثال هون هيك ولا لا دائما بتكون
وان هون وان المثال اللي جاب
لا يجب اكرام الفقراء لا يجب اكرام الفقراء
ثم ان المراد الاخص
لا يجب اكرام
الفقير
هذا صلح هذا التخصيص
لحظه الدليل الثالث شو هو
لا يجب اكرام الفقير الفاسق
فهذا يصلح للتخصيص الاول ولا يصلح للتخصيص الثاني أنت ما تخرجنيش كف الفكر. الدليل الثالث الذي ورد ليس معارضا أصلا للدليل الثاني حتى يخصصه، وإنما هو معارض للأول. فليكن، لكنه ليس معارضا له.
مع أحواز وحدة الحكم
أمو مكتب بينه
سير أضيق منه ناطل أصلهم سير بقيد.
طيب جيد لكنه الآن ليس معارضا له أصلا. مفروض المسألة أنه ليس معارضا للدليل الثالث للدليل الثاني، وإنما هو معارض للدليل الأول. شو مش عارف شو السؤال يعني أصلا ليش شو اللي مش عاجبك بالمثل؟ ها؟
أعتبر مخصص للثاني، أعتبر الدليل الثالث مخصص للدليل.
شوف ما أصلا هو مصرح الآن وورد مخصص على العام الأول، ما قال مخصص لهما معه. طيب إذا في هذا المورد عندنا دليلان، هذان الدليلان كانت النسبة بينهما نسبة التباين فاستحكم التعارض بينهما، وفي صورة استحكام التعارض لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر. ولكن جاءنا دليل ثالث، هذا الدليل الثالث لم يكن معارضا للثاني من الدليلين بل كان معارضا للدليل الأول. عندما نعرضه على الدليل الثاني سوف نجد أنه أصلا ليس معارضا له، يثبت مدلولا منسجما مع مدلوله، وهو فإن الدليل الثاني نفى وجوب الإكرام عن جميع أفراد الفقير، وهذا الدليل الثالث ينفي وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق. هون حتى هون ما في داعي أصلا لنفترض تعدد الحكم وحدة الحكم. الأول الدليل الثاني ورد بلسان نفي الحكم، وهذا ورد أيضا بلسان نفي الحكم. طيب أما عندما نعرضه على الدليل الأول فإننا نجد أنه معارض له، والنسبة بينهما يعني بين الدليل الثالث وبين الدليل الأول نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن الدليل الأول يقول يجب إكرام الفقير أو كل فقيرة، والدليل الثالث يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق. وبما أنه أخص منه فنطبق عليه قاعدة التخصيص ونرتكب التخصيص في الدليل الأول، فيصبح مؤدى الدليل الأول حينئذ أنه لا يجب إكرامه أو يجب أو أكرم كل فقير إلا الفقير الفاسق فإنه لا يجب إكرامه. طبعا هون المصنف قبل أن يحدد لنا موضع النزاع تحديدا يقول إما أن نفرض المخصص، إما أن نفرض الدليل الثالث متصلا بالدليل الأول، وإما أن نفرضه منفصلا عن الدليل الأول. إذا كان متصلا بالدليل الأول فلا كلام أصلا، لأنه حينئذ الدليل الأول لا نسلم أنه استقر التعارض بينه وبين الدليل الثاني، بل تكون النسبة حينئذ من أول الأمر نسبة العموم والخصوص، ولا تكون النسبة نسبة التباين. إذن حتى يدخل المورد في محل كلامنا لابد أن نفرض أن الكلام الثالث كان مستقلا ومنفصلا عن الكلام الأول، ليس قرينة متصل. هو من قبيل المخصص المنفصل، والمخصص المنفصل لا يهدم ظهور الكلام الأول، فلا يزال للكلام الأول ظهور في العموم، وجاء هذا ليزاحم هذا الظهور في الحجية. تخصيص الدليل الأول به ما هو معناه؟ معناه أن ظهور الدليل الأول في العموم لم يعد حجة إلا فيما هو باق بعد التخصيص، لم يعد حجة إلا فيما لم يخرجه المخصص، يعني لم يعد حجة إلا في الفقير العادل حينئذ. وعلى هذا الأساس فيسأل حينئذ ماذا يحل بالنسبة التي كانت بين الدليلين الأول والثاني؟ هل تبقى النسبة بحالها نسبة التباين وبحيث يستقر التعارض بينهما، أم لا؟ تتحول النسبة، تنقلب النسبة، تتبدل النسبة من نسبة التباين إلى نسبتين العموم والخصوص المطلق، فيرتكب التخصيص، نخصص الدليل الثاني بالدليل الأول. هذه هي أصل فكرة انقلاب النسبة. خلينا نحطهم قدامنا حتى نظل نقول أول وثاني وثالث. عندنا إذن يجب إكرام كل فقيرة، وعندنا لا يجب إكرام أي فقير. هذا هو الدليل الثاني وهذا هو الدليل الأول. ثم جاء الدليل الثالث. الدليل الثالث ماذا قال؟ لا يجب إكرام فقير الفاسق. هذا الدليل. طيب النسبة بين يجب إكرام كل فقير وبين لا يجب إكرام أي فقير نسبة التباين، لا يمكن الاعتقاد بثبوتهما معا. فإذا التعارض ماذا كان؟ كان مستحكما. إذا التعارض مستحكما. طيب فلو كنا نحن والدليلين الأول والثاني لانتهينا مثلا إلى التساقط أو إلى إعمال أي قاعدة من قواعد الترجيح بين الدليلين المتعارضين تعارضا مستقيما. مثل مثلا نفترض هذه الرواية كانت أشهر، أو مثلا رواتها كانوا أوثق، كانوا أورع إلى آخره. ثم جاء الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث عندما نعرضه على الدليل الثاني ليس معارضا له، لأن الدليل الثاني نفى الحكم عن كل أفراد الفقير، وهذا نفاه عن فرد من تلكم الأفراد. حينئذ لا تعارض بين الدليل الثالث والدليل الثاني، ولكن الدليل الثالث عندما نقيسه إلى الدليل الأول سوف نجد أنه أخص منه، وبما أنه أخص منه فيقدم عليه. طبعا هنا لو كان متصلا به أصلا لم ينعقد من أول الأمر ظهورا إلا لصالح الخاص، فيكون هذا خاصا ويكون هذا عاما، ولا تكون النسبة بينهما نسبة التباين. حتى نفرض دخول المسألة في حيز البحث لابد أن نفرض أن الدليل الثالث مستقل منفصل عن الدليل الأول. حينئذ ماذا يقال؟ هذا ظاهر، نأخذ الدليل الأول ظاهر في الشمول لكل فقيرة فاسقا كان أم عاقلا. أما الدليل الثالث فهو خاص بحسب الفرد بالفقيرة الفاسق. أحدهما يثبت الحكم لكل فرد والآخر يستهدف فردا بعينه وينفي عنه حكم، فيوجد تعارض بينهم. كيف يجمع بين هذين المتعارضين؟ نقول هكذا، نقول هذا الظهور ظهور يجب إكرام كل فقير في الشمول يسقط، لكن هل يسقط نهائيا؟ يسقط بمقدار، بمقدار الفاسق. نقول يجب إكرام كل فقير عادل، هناك بتصير يعني يجب إكرام كل فقير إلا الفاسق. طيب الآن السؤال هنا هكذا، أنه لو أخذنا ظهور الدليل الأول وقارناه بظهور الدليل الثاني، لو كنا نحن وهذين الدليلين فإننا كنا نقول إن هذا الظهور مكافئ لذاك الظهور، وإنهما متعارضان بنحو التباين. ليس الدليل الأول أوسع دائرة من الدليل الثاني، وليس الدليل الثاني أوسع دائرة من الدليل الأول. فبلحاظ دلالة كل واحد من الدليلين الأول والثاني على مستوى الدلالة والظهور، هذا الظهور مكافئ لذاك الظهور، هذا الظهور يستهدف كل أفراد الفقير، وهذا الظهور الثاني يستهدف كل أفراد الفقير، فالنسبة بينهما بلحاظ عالم الدلالة نسبة التباين. لكن الآن بعد مجيء المعارض، بعد مجيء الدليل الثالث الذي عارض الدليل الأول، الآن نتيجة الدليل الأول ما هي؟ نتيجة التعارض بين الدليل الثالث والدليل الأول ما هي؟ أن الدليل الأول رفعنا اليد عن حجيته فيما يرتبط بالفقيرة الفاسق، دائرة حجيته ضاقت، صار دائرة حجيته صارت مختصة بالعادل فقط. فحينئذ يقال إن الدليل الأول الظهور الذي بقي حجة منه بعد التخصيص ما هو؟ ظهور خاص يختص بالعادل. إذا قارناه بالظهور في الدليل الثاني لا يجب إكرام أي فقيرا، سوف نجد أن الدليل الثاني يستهدف كل فقيرا سواء كان فاسخا أم عادلا، وأما الدليل الثالث فإنه يختص به العادل، فتصبح النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص المطلق. الدليل الأول حينئذ بلحاظ مقام الحجية يصبح أخص مطلقا من الدليل الثاني. فهل نخصص الدليل الثاني بالدليل الأول حينئذ أم لا نخصص؟ إن قلنا نخصصه به يعني انقلبت النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، انقلبت النسبة من التعارض المستحكم إلى التعارض غير المستحكم. أما إن قلنا لا نخصص نقول كانت النسبة هي التباين وكان التعارض مستحكما ولا يزال الأمر باقيا بحال. هنا يتحدث المصنف عن احتمالين، أن الأخصية التي قلنا بأنها نكتة التخصيص تارة تكون هي الأخصية على مستوى الدلالة والظهور، وأخرى تكون هي الأخصية على مستوى الحجية. ما معنى الأخصية على مستوى الدلالة؟ يعني تارة ننظر إلى مدلول هذا الدليل في حد نفسه وقبل أن يوجد معارض له فنجده أخص، وأخرى ننظر إلى مدلول هذا الدليل بعد معارضته بدليل آخر. إذن شوف، مرة نبحث عن الأخصية على مستوى مقام الدلالة، ومرة نبحث عن الأخصية على مستوى مقام الحجية. نقول الدليل الأول قبل مجيء المعارض لو كنا نحن والدليل الأول كان ظهوره عاما متناولا لكل فرد من الأفراد، فهذه هي هون لا يوجد أخصية على مستوى عالم الدلالة، بل يوجد تباين، النسبة كانت نسبة التباين. ولكن بعدما خصص بالدليل الثالث الآن نشأت أخصية، لكن هذه الأخصية ليست أخصية على مستوى الدلالة وإنما هي أخصية على مستوى مقام الحجية. بعدما هدم الدليل الثالث حجية الدليل الأول بقي مقدار منه حجة، هذا المقدار أخص دائرة وأضيق دائرة من الظهور الموجود في الدليل الثاني. فالمدار على أي أخصية؟ أنتم قلتم النكتة لتقديم الخاص على العام هي الأخصية، نسألكم هل الأخصية على مستوى الدلالة أم هي الأخصية على مستوى عالم الحجية؟ بعبارة أخرى أسهل، إذا أردنا أن نحسب حسابات التعارض هل ننظر إلى كل دليلان على حدة بالقياس إلى سائر الأدلة الأخرى الموجودة أم لا ننظر إلى الدليل بعد إعمال التعارض فيه ونعرضه على الدليل الثاني؟ فإذا هنا وجهان، وجه قال به الميرزا النائيني ذهب إلى القول بانقلاب النسبة، ووجه قال به الآخر ومعظم من تابعه، يعني معظم من جاء بعده، وهو إنكار القول بانقلاب النسبة. الآن الحق مع من؟ مع الآخر. لابد من عرض دليل الميرزا أولا، ثم عرض كلام الآخر، ثم ذكر ما بينه المصنف.
هل هو بالحجية أصلا نفتم بالحجية لأي واحد ينتف التعارض بالكلام حتى لو قدمنا الأخص، ما نفرض التعارض بالأخص والعموم اللي هونيك؟
هل هي الحجية النهائية؟ نعم، الحجية النهائية فرع ملاحظة، فرع تخليصه من كل مشكلات التعارض.
بس هو حكينا بمستوى الحجية الابتدائية مثلا نسميها هيك، أو المعهد الأحرى الحجية، أو المعهد الدلالة، ما هن الثلاثة بعض بعض.
الآن لابد من الحديث عن الأدلة حينئذ. الأدلة المصنف لم يتعرض للبحث هنا بجميع تفاصيله، وإنما أخذ دليلا من كلام الميرزا فقط وناقش هذا الدليل.
لما كنا نحكي بالتعارض من الاستصحابان مع براء مثلا أو شيء، كنا نشوف وين تعارض بالرتبة الأولى،
نرجع
نفرق منه نطلع بالثاني.
بس هلا هون المفروض ما عندنا رتب نحن، لكن الدليل الثالث خصوصيته فقط أنه ليس معارضا للدليل الثاني. بقية البحث تأتي.